بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في البداية بهنيكم ببداية صوم العذراء، الصوم المحبوب في كنيستنا ويعتبر آخر أصوام السنة الكنسية، والصوم اللي بنتبارى فيه في تأديته، يعني ناس بتصوم من أول أسبوع، أسبوع اللي قبل الصوم يعني، وناس بتصوم بمية وملح، وناس بتصوم على الحاجات المنتجات الأرض دون ما تتعرض للمية، وناس بتصوم أصوام انقطاعية فيه. فهو صوم محبوب يعني في كنيستنا. وطبعا زي ما انتم عارفين انه صوم متاخد من أديرة الراهبات، يعني العزارة، بيوت العزارة زمان كانوا يصوموه، ومن حلاوة الصوم يعني، واحنا كشعب بصفة عامة بنحب الصوم، اتنقل من طقس رهباني يخص أديرة البنات إلى الشعب كله، كنيسة كلها بتصوم. كل سنة وانتم طيبين. كنت ابتديت من فترة نتكلم عن حكاية الشجرة المغروسة، وابتديت أحكي بعض حكايات كده من تاريخ الكنيسة وفي تاريخ الإيمان، تاريخ كنيستنا. عايز أخلي الحكاية بتاعت النهاردة مرتبطة بالعذراء مريم. العذراء مريم في حياتها، طبعا احنا عارفين ان هي لها مكانة عظيمة ما بين الأرضيين والسمائيين، وهي فاقة الأبرار والصديقين والقديسين والملائكة. والعذراء مريم كتب عليها ما يشبه النبوات، زي في سفر الأمثال: امرأة فاضلة من يجدها، ثمنها يفوق اللآلئ. وكمان العذراء مريم اتكتب عليها في سفر النشيد، وده سفر المحبة الخالصة، لما قال: من هي المشرفة مثل الصباح، الجميلة أو جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. ودي عبارة مؤثرة جدا عن أمنا العذراء مريم، أو على النفس البشرية اللي عايشة وهي المسيح. دي في سفر النشيد 6:10. هقرأ ويا حضراتكم زيارة العذراء مريم لبيت إليصابات، عشان الموضوع هيكون عن العذراء والبيوت اللي هي دخلتها، والبيت الكبير اللي هو مصر. إزاي العلاقة الشخصية اللي بتربط بين العذراء مريم وبين أرضنا مصر. في إنجيل معلمنا لوقا في الإصحاح الأول في عدد 39: فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم، التسبحة بتاعتها: تعظم نفسي الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعي، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء على الكراسي، ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة، كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، والمجد لله دائما أبديا أمين. زي ما بقول العذراء مريم فاقت الأبرار، فاقت الصديقين والقديسين والملائكة، وهي بنعتبرها الأولى على الأرض في طلب الشفاعة والصلوات، وهي الأولى في السماء لدرجة أن احنا بنسميها السماء الثانية، ودايما لما نرسمها في الأيقونات نديها التوب لونه أزرق لون السماء وفيه النجوم لأنها فاقت الجميع. العذراء مريم في تاريخها المشهور عنها أنها دخلت ثلاث بيوت مشهورة. أول بيت دخلته العذراء مريم كان بيت زكريا اللي احنا بنقرأ عنه ده، وبيت زكريا لو جينا نوصفه بصفة فهو بيت صلاة. زكريا وإليصابات زوجته وهو كاهن قعدوا سنين وسنين وسنين يصلوا من أجل أن يكون لهم نسل، ومرت الأيام ومش عايز أقول فقدوا الرجاء لأنهم كانوا ما زالوا بيصلوا، ولكن في الوقت المناسب ونتيجة لهذه الصلوات أعطاهم الله يوحنا المعمدان. طب ليه يا رب اتأخرت؟ قال أصلا اتأخرت عشان أديهم أعظم مواليد النساء. فالله بتقدرنا إحنا البشر بنقول أنه تأخر، لكن هو زي ما بيعلمنا سفر الجامعة صنع الكل حسنا في وقته، هو كل شيء. واللي بيعيش الفكر ده، فكر أن الله صاحب التدبير وفي الوقت المناسب، والله لا يتأخر أبدا، ما يتأخرش أبدا. ويمكن لو رجعنا مواقف في حياتنا هنلاقي فعلا الله في الوقت المناسب بيعمل الحاجة المناسبة لنا. فكان أول بيت دخله بيت صلاة. البيت الثاني اللي دخلته العذراء مريم بيت عرس قانا الجليل اللي تم فيه العرس، وده كان بيت فرح، يعني ممكن نسميه بيت بركة. مشروب الضيافة اللي خلص والناس هيتفضحوا، ما فيش حاجة قدموها للضيوف اللي جايين يباركوا. زي ما انتوا عارفين كان زمان الأكاليل يبتدي الفرح بيها في العرف اليهودي يوم الأربع، يقعدوا أربع خميس جمعة وبعد السبت ياخدوا أجازة اليوم الراحة، وبعدين حد اتنين تلات ويتم الأكليل يوم الأربع اللي بعدين. وطول الفترة دي يتسموا العريس والعروسة الملك والملكة، وأهل البلد كلها وكلهم كانش في بقى زمان دعاوي وتشرفونا الساعة كذا والكلام بتاعنا ده، كل أهل البلد لازم يجوا، يجوا عشان يباركوا. فكانوا بيتوزعوا على مدار أيام الأسبوع، والمشروب اللي بيتقدم بحسب ناتج الأرض الكتير في المنطقة، هو غالبا العنب، فلسطين مشهورة بمزارع العنب والشام بصفة عامة. فالعنب اللي كان بيتجمع، لما بيتجمع العنب بيتحط في أحواض القاع بتاعها مايل، يوم تقل العنب على بعضه لمدة 24 ساعة يدي عصير، ده عصير العنب الطبيعي. وعصير العنب الطبيعي ده هو نسبة التخمر فيه ما تزيدش عن 1% بالكتير، الفيرمنتيشن بتاعه، فهو ده حاجة منعشة. طبعا لو قعد بعد 48 ساعة بتزيد نسبة التخمر، بعد 5 أيام نزيد نسبة التخمر وهكذا. المهم في العرس ده العذراء مريم صاحبت هذه العبارة الجميلة، ليس لهم خمر. وكلمة خمر في الكتاب المقدس الترجمة الرمزية بتاعتها هي الفرح، فكأن العذراء مريم قالت لهم، قالت للمسيح ليس لهم فرح. والعذراء مريم في الوقت ده بتتكلم بلسان العهد القديم كله، ما عندهمش فرح. اللي بيموت تنتهي حياته بيروح الجحيم، مفيش فردوس، ليس عندهم فرح. فالعهد القديم كان تعبيرا باختصار شديد ومن العذراء مريم قالت ليس لهم خمر، ليس لهم فرح. بعد كده المسيح عمل المعجزة زي ما كلنا عارفينها، والمعجزة 6 أجران من الماء تحولت وإلى خمر منعش. وبعض الكتابات الأبائية والفلسفية يقول لك عندما تطلع الماء في وجه خالقه احمر خجلا فصار خمرا، لأن الأجران دي أجران جرانيت وطبعا غير نافذة للماء، وهي مخصصة للمية بس، وكانوا يبقوا 6 أجران بحسب أيام الأسبوع، ودي المية اللي بيستخدموها في كل حاجة، في الشرب وفي الأكل في الاستخدامات المنزلية المتعددة. فيبقى تاني بيت دخلته أمنا العذراء كان بيت بركة وفرح، بيت عرس قانا الجليل. البيت الثالث اللي مشهور أمنا العذراء دخلت فيه بيت يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب تلميذ، والتلميذ الذي كان يسوع يحبه، والمسيح اختاره كده ما بين التلاميذ وقال له أنت اللي تؤتمن على أمي، وأنت يا أمي تعتبريه ابنك. وده كان في عز ساعات الصليب، هو ذا ابنك هو ذا أمك. والبيت ده كان بيت تعبير عن المحبة، أو بيت المحبة يعني لو جاز التعبير. والصورة الجميلة ده هي بيت المحبة وبيت الفرحة وبيت الصلاة. فكأن في كل مرة العذراء تؤازرنا في حياتنا هي تنشئ عندنا هذه الحالات، الصلاة والفرحة أو البركة، وأيضا بيت المحبة، وجود المحبة العذراء مريم. طب إيه بقى العلاقة؟ العلاقة بتاعت العذراء مريم بمصر بلادنا وبكنيستنا، وهي دي الصفحة من صفحات حكاية الشجرة المغروسة. العذراء مريم زارتنا في هذا البيت الكبير اللي هو اسمه مصر أو أرض مصر أو الكنيسة القبطية، زارتنا فيه على مدار 20 قرن في الزيارات المعروفة، أيضا 3 زيارات مهمة قوي. الزيارة الأولى كانت زيارة العائلة المقدسة، رحلة العائلة المقدسة، صبية صغيرة أنجبت طفل صغير، الملك هيرودس يصدر أمر بقتل الصبيان اللي عمرهم 2 سنة في مدون، والشيخ الوقور يوسف النجار ياخد العذراء مريم والطفل المولود بعد أزمة المكان اللي تمت في مزود البقر، وياخد العذراء مريم بوسائل مواصلات بدائية جدا وطرق غير ممهدة ومشوار طويل علشان يلجأ إلى أرض مصر وتحتمي العائلة المقدسة في مصر. وزيارة العائلة المقدسة تقعد 3 سنين 6 شهور و10 أيام، وكل شوية بنكتشف أماكن تانية ظهرتها العذراء مريم. وفي أخ أستاذ جامعي عمل دكتوراه عن العائلة المقدسة في ألمانيا، فاستعان بخرائط للأقمار الصناعية عن وضع مصر من القرن الأول الميلادي، الطرق اللي كانت موجودة فيها، واكتشف من ضمن الحاجات اللي سجلها في الدكتوراه، والدكتوراه دي خدت جايزة في ألمانيا، خدت أفضل رسالة دكتوراه 2022 على مستوى ألمانيا. اكتشف أماكن العذراء مريم ويوسف النجار والطفل يسوع استقروا وقعدوا فيها ليلتين، عدوا في طرق معينة، وكل ده سجلوا فيه، هو بيعكف دلوقتي على ترجمتها. فكان أول بيت هو بيت كبير دخلت فيه العذراء مريم مصر. وممكن نقول أن خط سير الرحلة من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب كأنها دخلت بيوتنا كلها، عشان كده العذراء لها المكانة الكبيرة في حياتنا وفي كنيستنا، غير أعيادها، غير المواسم بتاعتها، غير الصوم، غير الاسم الجميل بتاعها، غير التطويبات. وهي الوحيدة اللي بنخصص لها شهر تسبيح، شهر كياك كلها، نخلي الشهر كله من أجل فضائل هذه القديسة. رحلة العائلة المقدسة لما جت مصر جعلت مصر وطن ليس له مثيل خالص. وأنا فاكر لما كنت زرت لبنان، وبعدين كنت بزور شخصية مهمة هناك من مسؤولين يعني الكبار، وبعدين بقول له العذراء والعائلة المقدسة ما جاتش غير في مصر، فالراجل راح واقف كده وقال لي لا جت عندنا. خلاص قلت له خلاص يعني زي ما انت عايز. قال لي هجيب لك كتاب، وقام فعلا جاب كتاب كبير بالانجليزي عن خطوات العائلة المقدسة. ايه الحكاية بقى؟ الحكاية انتوا عارفين لبنان، شمال لبنان اللي هو قانا الجليل وقيصرية فيلبس فوق، اللي هي زمان ما كانش فيه الحدود السياسية، فكانت المناطق دي حاليا بقت تبع لبنان. وهي فعلا المسيح وصل للمناطق دي، ويوم ما سأل تلاميذه قال لهم من يقول للناس إني أنا، ما كانت في الشمال، شمال فلسطين اللي هو الجليل يعني. فيبدو أن السيد المسيح وصل للأماكن دي أثناء خدمته، لكن رحلة العائلة المقدسة، أمنا العذراء، السيد المسيح والقديس يوسف النجار، بس في مصر. والموضوع ده يا أبهات ويا أخوات، الموضوع ده في غاية الأهمية، لأنه بيدينا انطباع دي مش حاجة تاريخية وبس، ده العذراء جت وقعدت، شربت من المية، نفست الهواء، مشت في الشوارع، قابلت ناس. يعني ممكن يكون جد 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 جدودك واحد من اللي قبله العذراء مريم، واحد من البيوت اللي هي دخلت فيها، من الشوارع اللي سكنت فيها، وهكذا. فالزيارة دي زيارة فعلا تعطي انطباع قوي جدا لنا كمصريين. تعرفين برا عشان ما نقول شعيد دخول المسيح أرض مصر، عملوا تسمية تناسب العالم كله، فسموه كده Global Coptic Day، اليوم القبطي العالمي. طب وش معنى اليوم ده؟ اللي هو أول جون علشان العذراء مريم دخلت مصر ضمن العائلة المقدسة. فمحبة العذراء مريم لمصر مع يوسف النجار مع السيد المسيح في رحلة العائلة المقدسة اللي هي لها شواهد وأماكن موجودة في مصر لغاية النهاردة، ده امتياز وانفراد، أو زي ما بيسموه في لغة الاقتصاد الميزة التنافسية، الميزة التنافسية اللي موجودة على أرض مصر. وبالمناسبة الدولة بتهتم بالمسار ده، وعملوا حاجات كتيرة. السيد وزير السياحة في آخر لقاء كان ويانا الأسبوع اللي فات أكد على اهتمام الدولة والمناطق اللي ناقصة بعض الخدمات إنها تكمل، ودعاية كبيرة لمسار العائلة المقدسة، وعملوا زي فيلم كده دعائي جميل عن مواضع الزيارة. ميزة الزيارة حاجتين، إنها نصها أرضي على الأرض والنص التاني نهري في المية. والحاجة التانية إن الزيارة ده هي اللي يحب يزورها يعني في محطات كتيرة، هي 25 محطة، فالعايز يزور محطتين ثلاثة من الرحلة، يعني البرنامج ممكن يمتد أو يبقى في يوم واحد أو ثلاثة أيام أو خمس أيام. والحقيقة الموضوع عمال يتقدم شوية ورا شوية. بيتنا الكبير بلادنا مصر والعذراء مريم في القرن الأول الميلادي. تمر السنين ونيجي للقرن العاشر الميلادي، وتدخل الكنيسة في تجربة شديدة. إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل أو حد عنده الإيمان ده يقول للجبل انتقل فانتقل، فإحنا عايزين ننقل جبل المقطة. القصة المشهورة بتاعت القرن العاشر الميلادي، نقلت من جبل المقطة اللي هو بنصوم له الثلاث أيام الأوائل في صوم الميلاد من القرن العاشر الميلادي. وطبعا كانت تجربة جديدة على الكنيسة بحالها وعلى كل مفردات وأفراد الناس، لكن الكنيسة وسلف أبونا البطريرك في الأباء كلهم في كل الشعب ثلاث أيام صوم وانقطاع وصلوات ولغاية ما تظهر العذراء مريم وتقول للبابا البطريرك إن هناك في سمعان الخراز، وده راجل محدش يسمع عنه حاجة خالص، وراجل عمله محدود وإمكانياته محدودة لكنه قديس، ومن خلاله يتم نقل جبل المقطة بظهور العذراء وحدثها مع الأباء. وتصير هذه القصة، قصة نقل الجبل المقدم، هي صفحة من صفحات الإيمان، صفحة من صفحات الكنيسة، تاريخ الكنيسة كشجرة مغروسة على أرض مصر. وتيجي العذراء في القرن العاشر الميلادي اللي هو القرن اللي ابتدى الأقباط في مصر يتحولوا من اللغة القبطية للغة العربية. تعرفوا كتب السلالم اللي هي الكتب القبطية تتكتب بحروف عربي، أو العربي يتكتب بحروف قبطي علشان يعرفوا الناس يتداولوها. وساويرس ابن المقفع كأول أسقف كتب باللغة العربية. ويصير القرن العاشر الميلادي محطة رئيسية لظهور العذراء مريم ووجودها وعملها في هذه المعجزة الكبيرة. المكان الثالث، وده كله على أرض مصر، المكان الثالث في القرن العشرين في ظهور العذراء الظهور الكبير في الزيتون. عايزك تعرف ان كنيسة الزيتون اللي هي الكنيسة الأثرية الصغيرة انت السنة دي بتحتفل بمرور 100 سنة على إنشائها، وهيبقى عندنا احتفالية كبيرة ان شاء الله خلال السنة دي 100 سنة، اللي هي بيسموها كنيسة الظهور. ظهور العذراء اللي كان في إبريل سنة 68، واللي بعديها كان في إحضار رفاة القديس ماري مرقس، وكان قبليها قبل الحدث ده نكسة 67. طبعا الكبار فينا يفتكروا نكسة 67 كانت أمر مؤلم جدا في حياة مصر والبلد كلها، والناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة صعبة خالص. لما ظهرت العذراء مريم في كنيسة الزيتون كان ظهور إعجازي كبير في حبرية البابا كيرلس، والظهور ده قعد سنتين وشوية وألاف من الناس شافوه وألاف من الناس عينوا المعجزات، وكانت بمثابة نهضة روحية عملتها العذراء مريم في التوقيت ده، والتوقيت ده اللي هو كان فيه في نفس السنة افتتاح الكاتدرائية كاتدرائية سان مارك اللي هنا المرقسية يعني في الأمبرويس. ظهور العذراء في الزيتون كان بمثابة نقل حياة لكل المصريين، طبعا العذراء مريم محبوبة من الكل، فنقل حياة للمصريين اللي طالعين من 67 وهم في حالة انكسار، وبقى الناس مشغولة بدءا من رئيس الجمهورية. وطبعا الخبر ده اتنشر في الصحف المصرية واتنشر في الصحف العالمية، والخبر ده من أهميته كمان ان الكنيسة طلعت بيان رسمي وبيان تأكيد. وبعدين شاف الموضوع ده الكبار والصغيرين والرجالة والستات والمسيحيين وغير المسيحيين والمصريين والأجانب. وكان زيارة من أمنا العذراء مريم لبلادنا مصر. قلت لك الزيارة الأولى في القرن الأول الميلادي في رحلة العائلة المقدسة، والتانية في القرن العاشر الميلادي من خلال معجزة نقل جبل المقطع، والتالتة في القرن العشرين في معجزة ظهور العذراء في الزيتون. طبعا هذا لا يمنع أن العذراء مريم تكون ظهرت قبل كده أو خلال السنين دي، وما يمنعش تكون العذراء مريم ظهرت ظهورات فردية لأشخاص. وفعلا احنا عندنا هنا في مصر سنة 86 ظهور العذراء في كنيسة بابا دبلو، العذراء دي القديسة ديميانا وظهرت في الوراق برضو. فهذا لا يمنع أن العذراء مريم ظهرت ظهورات كتير، لكن الظهورات الأوسع انتشارا والمستمرة وقتا طويلا جدا كان زيارة العذراء مريم في أو ظهورها في الزيتون. خلاصة الأمر أن العذراء مريم لها اهتمام خاص بمصر. هي صح مش مصرية، مش مصرية المولد يعني، يهودية هي، ولكن العذراء مريم لها محبة في قلبها لمصر. وبرضو احنا كلنا كمصريين مسيحيين وحتى مسلمين بنجل أمنا العذراء مريم ونديها كرامة كبيرة خالص، ونقول عليها ستنا مريم، التعبير الجميل يعني ستنا مريم. وزي ما انتم عارفين ان عبر الزمن ظهرت هرطقات تأثر على اسمها، فمثلا هي أم جسد المسيح اللي نادوا بكده كهرطقة، وطلع البابا كيرولوس عمود الدين وثبت تعبير سيوتوكوس اللي هو قالت عليه هنا من أين هذا أن تأتي أم ربي إلي السيوتوكوس. وبقى في كنائس بتتبنى كنيسة السماء كده، كنيسة سيوتوكوس العذر والد الإله وهكذا. وفي نفس الوقت العذراء مريم تقول تبتهج روحي بالله مخلصي، إنسانة محتاجة الخلاص زي كل البشر وهكذا. خلاصة الأمر أن احنا مسنودين بأمنا العذراء مريم، وزي ما بنقول عليها فخر جنسنا رجال وستات، فخر البشر، وهي الشفيعة الأمينة في كل حين. وده بيخلي، وأعتقد الإحساس ده عندكم كلكم وعندي أنا شخصيا، أن العذراء مريم قريبة لنا، قريبة وقريبة لأي واحد. ولما بنقول عليها أم، كلمة أم دي طبعا بتبقى قريبة للإنسان خالص، فالعذراء مريم هي الأم. والألقاب بتاعتها طبعا كتيرة ومعانيها كتيرة وحلوة والمدايح بتاعتها، لكن خلاصة الأمر أن العذراء مريم لها اهتمام خاص بمصر، وأنها لا نتجاوز الحقيقة لو قلنا العذراء مريم بتحب مصر محبة خاصة. وزيارتها الثلاثة اللي أنا ذكرتهم دول دي زيارة كأنها لكل بيت فينا، زي ما هي دخلت بيوت محدودة ومعروفة، زي ما قلت في الأول بيت زكريا كبيت صلاة، وبيت عرس قنا الجليل كبيت فرح، وبيت يوحنا كبيت محبة. ده بيدينا نوع من الطمأنينة، ودي حكاية من حكايات الشجرة المثمرة كنيستنا وعظمة الكنيسة بتاعتنا، وأيضا الجذور اللي احنا بنرتبط بيها على أرض مصر. أنا برحب بيكم كأباء وأسر كل الأباء الكهنة في منطقة الخليج، كنائس الموجودة في دول الخليج طبعا، ويانا الأحبار الأجلاء بنرحب بيكم، ونيافة أنبا يوليوس كمشرف على الكنائس. واللقاء السنوي اللي بتعملوه كل سنة، تيجوا كده عندنا 3-4 أيام تعملوا لقاء تنشيطي ويشترك فيه الجميع، أبونا وتسوني والولاد والبنات، تبقى فرصة حلوة تاخدوا دفعة قوية من مصر ومن الكنيسة في مصر. وربنا يبارك خدمتكم ويبارك تعبكم دايما، ووياكم الخدام أعداد كبيرة من الخدام نقابلهم بكرة إذا أراد ربنا وعشنا. المسيح يباركنا بكل بركة روحية ويعطينا أن نمجد اسمه على الدوام، ونفرح بوجود أمنا العذراء مريم في كل بيت. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.